له ولا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالهدى ودين الحق فبلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد ايها الاخوه المؤمنون فاننا في العشر الاواخر من رمضان وفي السبع الاخيره منه والتي نرجى ان تكون فيها ليله القدر بل هي فيها قطعا فان ليله القدر في العشر الاواخر من رمضان بل ان رجالا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صروا ليله القدر في السبع الاواخر فاخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارى رؤياه قد تواطعت في السبع الاواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الاواخر. السبع الاواخر تبتدئ من ليله 23 وهذه الليله المباركه قال الله تعالى فيها ليله القدر خير من الف شهر فمن وفق فيها ووافقها وقامها ايمانا بالله واحتسابا لثواب الله فانه يغفر له ما تقدم من ذنبه. ولهذا ينبغي لنا ان نحرص غاية الحرص على اغتنام هذه الليالي الباقية في هذا الشهر وأن نقوم لله عز وجل مؤمنين به محتسبين لثوابه وأن نحرص غاية الحرص على حضور القلب في الصلاة بقدر ما نستطيع وأن نجتهد غاية الاجتهاد في الدعاء في حال السجود لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإني نميت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا به الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب له. قمن يعني حري أن يستجاب له. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وهذا من آيات الله عز وجل فإن الإنسان إذا وضع أعلى ما في جسده على الأرض ذلا لله عز وجل وخضوعا له فإنه بذلك يقرب من الله تعالى أكثر وأكثر مع أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه فوق سبع سماوات. فينبغي لنا ان نجتهد في الدعاء في حال السجود. وقد سالت عائشه النبي صلى الله عليه وسلم قائله ارايت ان وافقت ليله القدر ما اقول فيها؟ قال قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنه. فتتوسل الى الله عز وجل باسمه العفو تتوسل بهذا الاسم لان يعفو عنك. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنه. فتتوسل باسم وصفه الاسم العفو والصفة تحب العفو إنك عفو تحب العفو. فمن كان اسمه العفو وهو محب للعفو جل وعلا فما أقرب العفو من العفو. فاعف عني. وكلنا بلا شك كلنا مذنبون مقصرون، نقصر فيما أمرنا الله به ونقصر فيما نهانا الله عنه، ولكن هذا الموسم موسم محو الخطايا والآثام. فاجتهد يا أخي المسلم في هذه الليالي، أسأل الله أن يعينني وإياك على ذلك، اجتهد في هذه الليالي المباركة لعلك تصيب نفحة من نفحات الله عز وجل فتسعد بها في الدنيا والآخرة. واعلم أنه ليس بشرط أن يعلم الإنسان بليلة القدر، بل ينال أجرها وإن لم يعلم بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. والتحري لا يكون عن علم، بل يكون عن التماس وطلب، ولكن إذا علمنا أنها في العشر الأواخر أو في السبع الأواخر فإن الإنسان إذا قامها يكون موافقا لليلة القدر ولا بد. أسأل الله تعالى أن يعمني وإياكم بخيرها. كنا تكلمنا في الأمس عن أصول الإيمان، وانتهينا إلى الأصل الخامس وهو الإيمان باليوم الآخر، وذكرنا أنه يشمل عدة أشياء بلغت 11 على اختلاف في العدد، نعم، حتى نجمع بين القولين. أما الأصل الثالث فهو الإيمان بالقدر خيره وشره، الإيمان بالقدر خيره وشره، وهذا الأصل السادس محل عراق بين العلماء وآرائهم، ومحل عراق بين النفس المطمئنة والنفس الأمارة بالسوء. الإيمان بالقدر معناه أن تؤمن بأن الله عز وجل قد قدر كل شيء يكون إلى ما لا نهاية له، وأنه قدره عن علم. ولهذا قال العلماء: إن مراتب الإيمان بالقدر أربع مراتب. المرتبة الأولى الإيمان أن تؤمن بأن الله تعالى عالم بكل شيء جملة وتفصيلا، عالم بكل شيء جملة وتفصيلا فيما يتعلق بفعله الذي يفعله عز وجل بنفسه كالخلق والإحياء والإماتة وإنزال المطر وغير ذلك، أو يتعلق بفعل المخلوقين كأقوال الإنسان وأفعاله، بل حتى أفعال الحيوان كلها معلومة لله عز وجل قبل وقوعها. أن تعلم، نعود مرة ثانية، هذه المرتبة أن تؤمن بأن الله تعالى عالم بكل شيء جملة وتفصيلا فيما يتعلق بفعله أو بفعل مخلوقاته. وهذه المرتبة لها أدلة كثيرة، منها قوله تعالى: وكان الله بكل شيء عليما. ومنها قوله: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ومنها قول الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. مفاتح الغيب سنذكرها إن شاء الله قريبا. ونتكلم على قوله ويعلم ما في البر والبحر. ما في البر والبحر كلمتهما اسم موصول، وكل اسم موصول فهو مفيد لأي شيء للعموم. يعلم ما في البر، كل شيء في البر فالله تعالى يعلمه، كل شيء في البحر فالله تعالى يعلمه. يعلم ما في البر والبحر، هل استثني من ذلك شيء؟ الجواب أبدا، كل ما في البر والبحر من حيوان وأشجار وغير ذلك فالله تعالى عالم به، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. أي ورقة في أي شجرة في أي مكان، في رأس جبل أو في بطن وادي أو في روضة من بقاع الأرض، كل شجرة يسقط منها ورقة فالله تعالى يعلم هذه الورقة. تصور الآن الأشجار التي تملأ الدنيا، الأشجار ذوات الأوراق الصغيرة والكبيرة، أي ورقة تسقط فالله تعالى عالم بها، وأي ورقة تنبت فهو عالم بها من باب أولى. إذا كانت الأوراق الساقطة الميتة معلومة عند الله عز وجل، فالأوراق الناشئة من باب أولى وأحرى. وقول ما تسقط من ورقة في هذه الجملة حرف زائد زائد، أين هو؟ من ورقة، فإن من زائدة بالإعراب لكنها تزيد في المعنى، وهو تأكيد العموم المستفاد من وقوع النكرة في سياق النفي، لأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، فإذا جاءت من زاد هذا التأكيد زاد تأكيدا. ولا حبة في ظلمات الأرض، حبة كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة وصغيرة. ولا حبة في ظلمات الأرض إلا يعلمه الله عز وجل. ولننظر في كلمة ظلمات، فإنها جمع تدل على أن للأرض ظلمات، فلنرد هذه الظلمات. ولا حبة في ظلمات الأرض، في ظلمة الليل الرحمة، في رحمة حبة في ظلمات الأرض، نعم، وفيها أيضا ظلمة القبر، القبر ما فيه حبة، ظلمة البحر، فيها أيضا ظلمة الطين، الحبة تكون تحت الطين، طيب فيه ظلمة السحاب، خامسا فيه ظلمة المطر، وثالثا ظلمة الغبار، قل لا، هذه ست ظلمات عرفناها وفيه في الظلمات ما نعلمها. تصور أن هناك حبة في قاع البحر منتكنة في الطين فوقها، نعم، وأنك في ليل مظلم منصر وفيه غبار، طيب وسحاب، نبدأ من الأسفل، ظلمة الطين، ظلمة الماء البحر، ظلمة الليل، ظلمة المطر، ظلمة الغبار ظلمة السحاب. هذه الظلمات لا تحول بين الله عز وجل وبين هذه الحبة، بل هو سبحانه وتعالى يعلمها ويراها جل وعلا. ولا حبة في ظلمات الأرض في عموم يأتي بعد ولا رطب ولا يابس، وما من شيء إلا وهو إما رطب وإلا يابس إلا في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ. وهذا الكتاب إنما كان عن علم من الله عز وجل. طيب، علم الله تعالى بعلم بعمل الإنسان موجود في القرآن. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فهو يعلم السر والنجوى. السر ما يسره الإنسان في قلبه ويحدث به نفسه، والنجوى ما يناجي به صاحبه. كل هذا معلوم لله عز وجل. هذه هي المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر. تستطيع يا ولد بدون إيمان؟ تفضل. وش معنى أن تؤمن بأن الله تعالى عالم بكل شيء جملة وتفصيلا؟ طيب، إلى ما نهاية هذا العلم من الله عز وجل، هل سبقه جهل؟ لا. وهل يلحقه نسيان؟ لا. ولهذا لما قال فرعون لموسى ما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا لا يضل لا يجهل ولا ينسى ما كان معلوما. بينما علم البشر مسبوق محفوظ بهاتين الآفتين، جهل سابق ونسيان لا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. أما علم الله عز وجل فهو علم كامل شامل، لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. المرتبة الثانية الكتابة. ما معنى الكتابة؟ الكتابة أن تؤمن بأن الله تعالى كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. كتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. الله أكبر، ما أعظم الله. كتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. كل شيء يكون في الوجود أو يكون إلى العدم فإنه مكتوب قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ربي وماذا؟ قال اكتب ما هو كائن. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. الله أكبر، جمال يخاطبه الله، فيخاطب الله تعالى بأدب بالغ ثم يمتثل. جمال، والله تعالى يخاطب الجمال والجمال يخاطب الله. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. هذا خطاب. ماذا قالتا؟ قالتا أتينا طائعين. قالتا أتينا طائعين. طيب، القلم قال له الرب عز وجل اكتب. الأمر هنا مجمل ولا مبين؟ مجمل. ولهذا قال ماذا فالقلم إذا مستعد للكتابة لكنه استفصل ما الذي يكتب قال اكتب ما هو كائن فجرى القلم فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة ولم يمتنع ولم يأبى بل كتب بأمر الله عز وجل ما هو كائن إلى يوم القيامة فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. طيب يا جماعة هذه الكتابة السابقة هل لها من دليل؟ نعم دليل من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الدليل من كتاب الله استمع إليه ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب يقول هذه الجملة المعتادة يقول أرجو من أن ترفع صوتك لكي يبلغ السامعين كما يرى راح الناس مقافون فل حطيات أبدأ لا طيب إذا معنا يحتاج زيادة السماعة ما ألم تعلم الدليل ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. الشاهد من هذا قوله إن ذلك في كتاب ذلك أي ما في السماء والأرض في كتاب إن ذلك على الله يسير كتابته يسير على الله عز وجل لأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون والذي يقول لشيء كن فيكون كل شيء يسير عليه عز وجل. دليل آخر ما أصاب من مصيبة بالأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. قال أهل العلم والكتابة لها أنواع. النوع الأول الكتابة العامة وهي الكتابة باللوح المحفوظ والنوع الثاني الكتابة العمرية. الكتابة العمرية نسبة إلى إيش؟ إلى العمر وهي التي تكون على الإنسان وهو في بطن أمه. فإن الإنسان كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فقال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك فهذه 4 أشهر كذا 40 و40 و40 4 أشهر ثم يرسل إليه الملك ويؤمر ب4 كلمات بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فأذكرها. لأن الكتاب الأول هو العمدة. ولكن نحن إذا قرأنا هذا الحديث فإنه لا ينبغي أن ننسى أحاديث أخرى تبشر الإنسان بالخير. صحيح أن هذا الحديث مروع أن نقول القائل كيف يعمل الإنسان بعمل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع ثم يخذل والعياذ بالله فيعمل بعمل أهل النار. هذا يروع الإنسان وربما يدخل اليأس على القلوب. لكن هناك ولله الحمد نصوص أخرى تفرج عن المؤمن قربته فيما يتعلق بهذا الحديث. استمع إليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على الكتاب وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ييسر لما خلق له، فأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن هذه بشارة من الرسول عليه الصلاة والسلام، بشارة للإنسان أنه إذا عمل بعمل أهل السعادة فهو دليل على أنه كتب من أهل السعادة فليستبشر. وروى البخاري رحمه الله في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة وكان معه رجل شجاع مقدام لا يدع شادة ولا فادة إلا ركبها، أي أنه لا يترك مجالا للعدو، شجاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم: إن هذا من أهل النار، أعوذ بالله. مع شجاعته وإقدامه فعظم ذلك على الصحابة وشق عليه، كيف يكون هذا من أهل النار وهو ذلك الرجل الشجاع المقدام؟ فقال رجل من الصحابة: والله لألزمن هذا. ما لألزمنه؟ ألازم وأرافق وأشد النهاية. فلزم، فأصاب هذا الرجل الشجاع، أصابه سهم من العدو فغضب، لأنه شجاع كيف يصيب السهم؟ غضب، ثم وضع سيفه على صدره واتكى عليه حتى خرج من ظهره هذا الرجل، فقتل نفسه، قتل نفسه والعياذ بالله في النهاية. فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أشهد أنك رسول الله. قال: وماذا؟ قال: إن الرجل الذي قلت لنا إنه من أهل النار فعل كيف وكيف. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. ثم ليأخذ هذا القيد، ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. أسأل الله أن يخلص سريرتي وسرائرتي. السريرة لها شأن عظيم في توجيه الإنسان. القلب هو القلب وهو الموجه للبدن وهو الأصل. نحن الآن نحرص على أن نكون عباداتنا في الظاهر على حسب المرسوم شرعا، في الصلاة نحرص على أن نرفع يدينا عند التكبير ونضع هذا الصدر ونسوي الظهر عند الوقوف ونجافي عند السجود وهكذا. نحرص غاية الحرص وبدقة تامة، لكن ما في القلب قد يكون خرابا، قد يكون خرابا ما نعتني به، ما ننظر هذا القلب ما اتجاهه، هل يحمل حقدا على المسلمين، هل يحمل كراهة لبعض ما جاءت به الشريعة، هل يحمل كراهة على قضاء الله عز وجل إذا لم يوافق هواه، ما ندري. قد يكون في القلب عرق خبيث لا يظهر للإنسان، هذا العرق الخبيث في النهاية يطيح بصاحبه حتى يكون من أهل النار، مع أنه فيما يكون الناس من أهل الجنة. ولهذا أنا أقول لنفسي وأقول لكم، يجب أن نلاحظ القلوب، أن نمحصها، أن نغسلها من درنها، أن نقول في كل لحظة ما شأن هذا القلب، ما اتجاهه، ما إخلاصه، ما مدى محبته لشريعة الله، ما مدى تمشيه مع قضاء الله وقدره. قد يكون في قلبك شيء، يعني لو تكره سنة واحدة من الشريعة ربما يؤدي ذلك إلى ردة، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، فما الذي حصل؟ فأحبط أعماله، ولا حقوق للعمل إلا بالردة. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قد يكره الإنسان مثلا ما جاءت به الشريعة من وجوب رفع الثوب عن الكعبين، ويكره هذا ويفضل أن يكون الثوب نازلا عن الكعبين، وهذا فيما يبدو لكثير من الناس أمر سهل كراهة هذا الشيء، لكن بما أنه كرهه لأنه من شريعة الله فإنه يصبح على خطر عظيم. المهم أن القلب قد يكون فيه عرق خبيث يتظاهر الإنسان بعمل جوارحه بالصلاح، لكن في القلب هذا العرق الفاسد الذي يطيح به في الهاوية في النهاية. يقول بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. أنتم فاهمين؟ ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. هذا الإخلاص الذي ليس بشيء عند كثير منا، هذا يحتاج إلى جهاد، إلى جهاد عظيم، تخلص في قلبك العبادة لربك. لو كان فيك شيء يسير من الديار لم تكن مخلصا تمام الإخلاص، وربما يكون هذا الشيء اليسير من الديار في قلبك ربما يكون سببا لهلاكك في آخر لحظة. ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وهو كتاب قيم ذكر فيه رحمه الله آثار الذنوب وعقوبات الذنوب. من جملة ما ذكر أن الإنسان الذي يقع في معاصي الله وينهمك فيها جعل أهلهم يلقنونه الشهادة، وكلما قالوا له قل لا اله الا الله قال العشر 11، كلما قال قل لا اله الا الله قال العشر 11، لان ما في قلبه الا العشر 11 وما اشبه ذلك من المعاملات المحرمه التي رانت على قلبه حتى قضع عليه والعياذ بالله في اخر لحظه. إذن يجب علينا أيها الإخوة أن نطهر قلوبنا ونوحصها حتى لا نقع في سوء الخاتمة. ولما حضرت الوفاة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وناديك به علما وعبادة وورعا وزهدا، لما حضرت الوفاة سمعوه يقول إذا غش عليه يقول بعد. فلما أفاق قيل له يا أبا عبد الله ما قولك بعد؟ قال رأيت الشيطان يعض على أنامله يقول فتني يا أحمد، فتني يا أحمد، فأقول له بعد. وش معنى بعد؟ يعني إلى الآن لم أفت، ما دامت الروح في البدن فالإنسان على خطر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسقط عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيسقطها. نعود إلى ما نحن بصدده من الكتابة العمرية، فالإنسان يكتب عليه بواجبة أمه، يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. وهناك كتابة حولية، يعني تكون على كل عند كل حول سنوية، وهي التي تكون ليلة القدر، فإن ليلة القدر يكتب فيها ما يكون في السنة، كما قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، يفرق يبين ويفسر. وقال عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر، كان نقدر فيها ما يكون في تلك السنة. فهذه الكتابة ذكرنا منها كم نوعا؟ ثلاثة أنواع: الكتابة العامة التي كانت في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، كتابة عمرية تكون والإنسان في بطن أمه، كتابة حولية تتكرر كل سنة في ليلة القدر. أما الكتابة المستمرة التي تكتب كل يوم فهي كتابة الأعمال، كتابة الأعمال، فإن الإنسان لا يعمل عملا إلا كتب إما له وإما عليه، كما قال تعالى كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لكن هذه الكتابة تختلف عن الكتابات السابقة. الكتابات السابقة كتابة لما يفعل، وهذه الكتابة كتابة لما فعل ليكون الجزاء عليه. ومن الكتابة أيضا كتابة الملائكة التي تكون عند أبواب المساجد يوم الجمعة، فإن أبواب المساجد يوم الجمعة يكون عليها ملائكة يكتبون الأول كالأول فمن راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، ومن راح في الثانية فكأنما قرب ذقرا، ومن راح في الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الخامسة فكأنما قرب بيضا. ومن جاء بعد مجيء الإمام فليس له أجر التقدم، لأن الإمام سبقه. وإذا حضر الإمام طويت الصحف وحضرت الملائكة يستمعون الذكر. طيب العلم، مراتب القضاء والقدر قلنا أربع: العلم والكتاب، الثالث المشيئة، أو الثالثة المشيئة. ومعنى المشيئة أن تؤمن بأن كل كائن وجودا أو عدما فهو بمشيئة الله. وقد أجمع المسلمون على هذا في الجملة، فكل المسلمين يقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كل شيء واقع بمشيئة الله. أما ما كان من فعل الله فهو بمشيئته لا إشكال فيه، مثل
ولو شاء الله ما اقتتلوا،
فجعله الله تعالى في المشيئة. وقال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا. وقال تعالى في آية أخرى: ولو شاء الله ما فعلوا. إذن فأفعالنا واقعة بمشيئة الله. وقال الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أما الدليل العقلي أنا رأيي مختلف. أصلت أنا. الدليل العقلي أيضا أن يقال: هل الخلق ملك لله؟ الجواب نعم. هل يمكن أن يكون في ملك الله ما لا يريد؟ لأن ما دام الشيء ملكه فلن يكون في ملكه ما لا يريد. إذن فكل ما كان في ملكه فهو ولا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإننا في العشر الأواخر من رمضان وفي السبع الأخيرة منه، والتي نرجى أن تكون فيها ليلة القدر، بل هي فيها قطعا، فإن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، بل إن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صلوا ليلة القدر في السبع الأواخر، فأخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. السبع الأواخر تبتدئ من ليلة 23، وهذه الليلة المباركة قال الله تعالى فيها: ليلة القدر خير من ألف شهر، فمن وفق فيها ووافقها وقامها إيمانا بالله واحتسابا لثواب الله فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه. ولهذا ينبغي لنا أن نحرص غاية الحرص على اغتنام هذه الليالي الباقية في هذا الشهر، وأن نقوم لله عز وجل مؤمنين به محتسبين لثوابه، وأن نحرص غاية الحرص على حضور القلب في الصلاة بقدر ما نستطيع، وأن نجتهد غاية الاجتهاد في الدعاء في حال السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا به الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب له. قمن يعني حري أن يستجاب لك. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وهذا من آيات الله عز وجل، فإن الإنسان إذا وضع أعلى ما في جسده على الأرض ذلا لله عز وجل وخضوعا له، فإنه بذلك يقرب من الله تعالى أكثر وأكثر، مع أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه فوق سبع سماوات. فينبغي لنا أن نجتهد في الدعاء في حال السجود. وقد سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قائلة: أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فتتوسل إلى الله عز وجل باسم العفو، تتوسل بهذا الاسم لأن يعفو عنك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فتتوسل اسم وصفة، الاسم العفو والصفة تحب العفو، إنك عفو تحب العفو. فمن كان اسمه العفو وهو محب للعفو جل وعلا، فما أقرب العفو من العفو. فاعف عني. وكلنا بلا شك كلنا مذنبون مخطئون مقصرون، نقصر فيما أمرنا الله به ونقصر فيما نهانا الله عنه، ولكن هذا الموسم موسم محو الخطايا والآثام. فاجتهد يا أخي المسلم في هذه الليالي، أسأل الله أن يعيننا وإياك على ذلك، اجتهد في هذه الليالي المباركة لعلك تصيب نفحة من نفحات الله عز وجل فتسعد بها في الدنيا والآخرة. واعلم أنه ليس بشرط أن يعلم الإنسان بليلة القدر، بل ينال أجرها وإن لم يعلم بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان متحريها فليتحرها في السفر الواقف. والتحري لا يكون عن علم، بل يكون عن التماس وطلب، ولكن إذا علمنا أنها في العشر الأواخر أو في السبع الأواخر، فإن الإنسان إذا قامها يكون موافقا لليلة القدر ولا بد. أسأل الله تعالى أن يعمني وإياكم بخيرها. كنا تكلمنا بالأمس عن أصول الإيمان، وانتهينا إلى الأصل الخامس وهو الإيمان باليوم الآخر، وذكرنا أنه يشمل عدة أشياء بلغت 11 على اختلاف في العدد. نعم، حتى نجمع بين القولين. أما الأصل الثالث فهو الإيمان بالقدر خيره وشره، الإيمان بالقدر خيره وشره. وهذا الأصل السادس محل عراق بين العلماء وآرائهم، ومحل عراق بين النفس المطمئنة والنفس الأمارة بالسوء. الإيمان بالقدر معناه أن تؤمن بأن الله عز وجل قد قدر كل شيء يكون إلى ما لا نهاية له، وأنه قدره عن علم. ولهذا قال العلماء: إن مراتب الإيمان بالقدر أربع مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بأن تؤمن، المرتبة الأولى أن تؤمن بأن الله تعالى عالم بكل شيء جملة وتفصيلا، عالم بكل شيء جملة وتفصيلا فيما يتعلق بفعله الذي يفعله عز وجل بنفسه كالخلق والإحياء والإماتة وإنزال المطر وغير ذلك، أو يتعلق بفعل المخلوقين كأقوال الإنسان وأفعاله، بل حتى أفعال الحيوان كلها معلومة لله عز وجل قبل وقوعها. أن تعلم، نعود مرة ثانية، هذه مرتبة أن تؤمن بأن الله تعالى عالم بكل شيء جملة وتفصيلا فيما يتعلق بفعله أو بفعل مخلوقاته. وهذه المرتبة لها أدلة كثيرة، منها قوله تعالى: وكان الله بكل شيء عليما. ومنها قوله: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ومنها قول الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. مفاتح الغيب سنذكرها إن شاء الله قريبا. ونتكلم على قوله ويعلم ما في البر والبحر. ما في البر والبحر كلمتهما اسم موصول، وكل اسم موصول فهو مفيد لأي شيء للعموم. يعلم ما في البر، كل شيء في البر فالله تعالى يعلم، كل شيء في البحر فالله تعالى يعلم، يعلم ما في البر والبحر. هل استثني من ذلك شيء؟ الجواب: أبدا. كل ما في البر والبحر من حيوان وأشجار وغير ذلك فالله تعالى عالم به، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. أي ورقة في أي شجرة في أي مكان، في رأس جبل أو في بطن وادي أو في روضة من بقاع الأرض، كل شجرة يسقط منها ورقة فالله تعالى يعلم هذه الورقة. تصور الآن الأشجار التي تملأ الدنيا، الأشجار ذوات الأوراق الصغيرة والكبيرة، أي ورقة تسقط فالله تعالى عالم بها، وأي ورقة تنبت فهو عالم بها من باب أولى. إذا كانت الأوراق الساقطة عن ميتة معلومة عند الله عز وجل، فالأوراق الناشئة من باب أولى وأحرى. وقول ما تسقط من ورقة في هذه الجملة حرف زائد زائد، أين هو؟ من ورقة، فإن من زائدة في الإعراب لكنها تزيد في المعنى، وهو تأكيد العموم المستفاد من وقوع النكرة في سياق النفي، لأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، فإذا جاءت من زاد هذا التأكيد، زادت توكيدا. ولا حبة في ظلمات الأرض، حبة كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة وصغيرة، ولا حبة في ظلمات الأرض إلا يعلمه الله عز وجل. ولننظر في كلمة ظلمات فإنها جمع تدل على أن للأرض ظلمات، فلنرد هذه الظلمات. ولا حبة في ظلمات الأرض، في ظلمة الليل الرحم ما في رحم، حبة في ظلمات الأرض نعم، وفيها أيضا ظلمة القبر، القبر ما في حبة، ظلمة البحر، فيها أيضا ظلمة الطين، الحبة تكون تحت الطين. طيب فيه ظلمة السحاب. خامسا فيه ظلمة المطر. وثالثا ظلمة الغبار. قل لا، هذه ست ظلمات عرفناها وفيه في الظلمات ما نعلمها. تصور أن هناك حبة في قاع البحر مندفنة في الطين فوقها نعم، وأنك في ليل مظلم منصر وفيه غبار طيب وسحاب، نبدأ من الأسفل، ظلمة الطين، ظلمة الماء البحر، ظلمة الليل، ظلمة المطر، ظلمة الغبار، ظلمة السحاب. هذه الظلمات لا تحول بين الله عز وجل وبين هذه الحبة، بل هو سبحانه وتعالى يعلمها ويراها جل وعلا. ولا حبة في ظلمات الأرض، في عموم يأتي بعد ولا رطب ولا يابس، وما من شيء إلا وهو إما رطب وإلا يابس إلا في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ. وهذا الكتاب إنما كان عن علم من الله عز وجل. طيب علم الله تعالى بعمل الإنسان موجود في القرآن، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فهو يعلم السر والنجوى، السر ما يسره الإنسان في قلبه ويحدث به نفسه، والنجوى ما يناجي به صاحبه. كل هذا معلوم لله عز وجل. هذه هي المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر. تستطيع يا ولد تقول إيمان؟ تفضل. وش معنى أن تؤمن بأن الله تعالى عالم بكل شيء جملة وتفصيلا؟ طيب إلى ما نهاية الأسئلة؟ هذا العلم من الله عز وجل هل سبقه جهل؟ لا. وهل يلحقه نسيان؟ لا. ولهذا لما قال فرعون لموسى ما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل لا يجهل ولا ينسى ما كان معلوما. بينما علم البشر مسبوق محفوظ بهاتين الآفتين، جهل سابق ونسيان لا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. أما علم الله عز وجل فهو علم كامل شامل، لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. المرتبة الثانية الكتابة. ما معنى الكتابة؟ الكتابة أن تؤمن بأن الله تعالى كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض في 50,000 سنة كتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. الله أكبر، ما أعظم الله. كتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. كل شيء يكون في الوجود أو يكون إلى العدم فإنه مكتوب قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. الله أكبر. جمال يخاطبه الله، فيخاطب الله تعالى بأدب بالغ ثم يمتثل. جمال، والله تعالى يخاطب الجمال والجمال يخاطب الله. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. هذا خطاب. ماذا قالتا؟ قالتا أتينا طائعين. قالتا أتينا طائعين. طيب، القلم قال لهم الرب عز وجل اكتب. الأمر هنا مجمل ولا مبين؟ مجمل. ولهذا قال ماذا؟ فالقلم إذا مستعد للكتابة، لكنه استفصل ما الذي يكتب؟ قال اكتب ما هو كائن. فجرى القلم فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، ولم يمتنع ولم يأبى، بل كتب بأمر الله عز وجل ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. طيب يا جماعة، هذه الكتابة السابقة هل لها من دليل؟ نعم، دليل من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الدليل من كتاب الله، استمع إليه، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب. يقول هذه الجملة معترضة، يقول أرجو من أن ترفع صوتك لكي يبلغ السامعين. جنى يا رحمة الله مقافون فل حضيات أدن. لا طيب، إذا معنا يحتاج زيادة السماعة. ألم تعلم الدليل؟ ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. الشاهد من هذا قوله إن ذلك في كتاب، ذلك أي ما في السماء والأرض، في كتاب، إن ذلك على الله يسير. كتابته يسير على الله عز وجل، لأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، والذي يقول شيء كن فيكون كل شيء يسير عليه عز وجل. دليل آخر، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. قال أهل العلم والكتابة لها أنواع. النوع الأول الكتابة العامة الكتابة في اللوح المحفوظ، والنوع الثاني الكتابة العمرية. الكتابة العمرية نسبة إلى إيش؟ إلى العمر، وهي التي تكون على الإنسان وهو في بطن أمه. فإن الإنسان كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، فقال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. فهذه 4 أشهر كذا 40 و40 و40 4 أشهر. ثم يرسل إليه ملك ويؤمر ب4 كلمات: بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لأن الكتاب الأول هو العمدة. ولكن نحن إذا قرأنا هذا الحديث فإنه لا ينبغي أن ننسى أحاديث أخرى تبشر الإنسان بالخير. صحيح أن هذا الحديث مروع أن نقول القائل: كيف يعمل الإنسان بعمل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، ثم يخذل والعياذ بالله فيعمل بعمل أهل النار؟ هذا يروع الإنسان وربما يدخل اليأس على القلوب. لكن هناك ولله الحمد نصوص أخرى تفرج عن المؤمن قربته فيما يتعلق بهذا الحديث. استمع إليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على الكتاب وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ييسر لما خلق له، فأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن هذه بشارة من الرسول عليه الصلاة والسلام، بشارة للإنسان أنه إذا عمل بعمل أهل السعادة فهو دليل على أنه كتب من أهل السعادة، فليستبشر. وروى البخاري رحمه الله في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة، وكان معه رجل شجاع مقدام لا يدع شادة ولا فادة إلا ركبها، أي أنه لا يترك مجالا للعدو، شجاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم: إن هذا من أهل النار، أعوذ بالله. مع شجاعته وإقدامه فعظم ذلك على الصحابة وشق عليه: كيف يكون هذا من أهل النار وهو ذلك الرجل الشجاع المقدام؟ فقال رجل من الصحابة: والله لألزمن هذا. ما لألزمنه؟ ألازم وأرافق وأشوف النهاية فلزم. فأصاب هذا الرجل الشجاع أصابه سهم من العدو فغضب لأنه شجاع كيف يصيب السهم غضب ثم وضع سيفه على صدره واتكى عليه حتى خرج من ظهره هذا الرجل فقتل نفسه والعياذ بالله في النهايه. فجاء الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اشهد انك رسول الله. قال وماذا؟ قال ان الرجل الذي قلت لنا انه من اهل النار فعل كيف وكيف. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس وهو من اهل النار. كما ليعطي هذا القيد ليعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس وهو من اهل النار. اسال الله ان يخلص سريرتي وسرائرك. السريره لها شان عظيم في توجيه الانسان. القلب هو القلب وهو الموجه للبدن وهو الاصل. نحن الان نحرص على ان تكون عباداتنا في الظاهر على حسب المرسوم شرعا. في الصلاه نحرص على ان نرفع يدينا عند التكبير ونضع هذا الصدر ونسوي الظهر عند الركوع ونجافي عند السجود وهكذا. نحرص غايه الحرص وبدقه تامه. لكن ما في القلب قد يكون خرابا ما نعتني به. ما ننظر هذا القلب ما اتجاهه؟ هل يحمل حقدا على المسلمين؟ هل يحمل كراهة لبعض ما جاءت به الشريعة؟ هل يحمل كراهة على قضاء الله عز وجل إذا لم يوافق هواه؟ ما ندري. قد يكون في القلب عرق خبيث لا يظهر للإنسان. هذا العرق الخبيث في النهاية يطيح بصاحبه حتى يكون من أهل النار مع أنه فيما يبدو للناس من أهل الجنة. ولهذا أنا أقول لنفسي وأقول لكم يجب أن نلاحظ القلوب أن نمحصها أن نغسلها من درنها أن نقول في كل لحظة ما شأن هذا القلب؟ ما اتجاهه؟ ما إخلاصه؟ ما مدى محبته لشريعة الله؟ ما مدى تمشيه مع قضاء الله وقدره؟ قد يكون في قلبك شيء يعني لو تكره سنة واحدة من الشريعة ربما يؤدي ذلك إلى ردة. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله. فما الذي حصل؟ فأحبط أعماله. ولا حقوق للعمل إلا بالردة. ومن يرتد منكم عن دين فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قد يكره الإنسان مثلا ما جاءت به الشريعة من وجوب رفع الثوب عن الكعبين ويكره هذا ويفضل ان يكون الثوب نازلا على الكعبين. وهذا فيما يبدو لكثير من الناس امر سهل كراهه هذا الشيء. لكن بما انه كرهه لانه من شريعه الله فانه يصبح على خطر عظيم. المهم ان القلب قد يكون فيه عرق خبيث يتظاهر الإنسان بعمل جوارحه بالصلاح لكن في القلب هذا العرق الفاسد الذي يطيح به في الهاوية في النهاية. يقول بعض السلف ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. أنتم فاهمين؟ ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. هذا الإخلاص الذي ليس بشيء عند كثير منا هذا يحتاج إلى جهاد، إلى جهاد عظيم تخلص في قلبك العبادة لربك. لو كان فيك شيء يسير من الرياء لم تكن مخلصا تمام الإخلاص، وربما يكون هذا الشيء اليسير من الرياء في قلبك ربما يكون سببا لهلاكك في آخر لحظة. ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وهو كتاب قيم ذكر فيه رحمه الله آثار الذنوب وعقوبات الذنوب. من جملة ما ذكر أن الإنسان الذي يقع في معاصي الله وينهمك فيها نفسه يسوسها صوت، قالوا له قل لا اله الا الله قال العشر 11، كلما قال قل لا اله الا الله قال العشر 11، لان ما في قلبه الا العشر 11 وما اشبه ذلك من المعاملات المحرمه التي رانت على قلبه حتى قضع عليه والعياذ بالله في اخر لحظه. اذا يجب علينا ايها الاخوه أن نطهر قلوبنا ونوحصها حتى لا نقع في سوء الخاتمة. ولما حضرت الوفاة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وناديك به علما وعبادة وورعا وزهدا، لما حضرت الوفاة سمعوه يقول إذا غش عليه يقول بعد. فلما أفاق قيل له يا أبا عبد الله ما قولك بعد؟ قال رأيت الشيطان يعض على أنامله يقول فتني يا أحمد. فأقول له بعد. وش معنى بعد؟ يعني إلى الآن لم أفت، ما دامت الروح في البدن فالإنسان على خطر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسقط عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيسقطها. نعود إلى ما نحن بصدده من الكتابة العمرية، فالإنسان يكتب عليه بواسطة أمه، يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. وهناك كتابة حولية، يعني تكون على كل عند كل حول سنوية، وهي التي تكون ليلة القدر، فإن ليلة القدر يكتب فيها ما يكون في السنة، كما قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، يفرق يبين ويفسر. وقال عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني نقدر فيها ما يكون في تلك السنة. فهذه الكتابة ذكرنا منها كم نوعا؟ ثلاثة أنواع: الكتابة العامة التي كانت في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كتابة عمرية تكون والإنسان في بطن أمه، كتابة حولية تتكرر كل سنة في ليلة القدر. أما الكتابة المستمرة التي تكتب كل يوم فهي كتابة الأعمال، كتابة الأعمال، فإن الإنسان لا يعمل عملا إلا كتب إما له وإما عليه، كما قال تعالى: كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما ينفر من قول إلا لديه رقيب عتيد. لكن هذه الكتابة تختلف عن الكتابات السابقة. الكتابات السابقة كتابة لما يفعل، وهذه الكتابة كتابة لما فعل ليكون الجزاء عليه. ومن الكتابة أيضا كتابة الملائكة التي تكون عند أبواب المساجد يوم الجمعة، فإن أبواب المساجد يوم الجمعة يقوم عليها ملائكة يكتبون الأول كالأول، فمن راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، ومن راح في الثانية فكأنما قرب ذقرا، ومن راح في الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح بالخامسة فكأنما قرب بيضة، ومن جاء بعد مجيء الإمام فليس له أجر التقدم، لأن الإمام سبقه. وإذا حضر الإمام طويت الصحف وحضرت الملائكة يستمعون الذكر. طيب، العلم، مراتب القضاء والقدر قلنا أربع: العلم والكتاب، الثالث المشيئة، أو الثالثة المشيئة. ومعنى المشيئة أن تؤمن بأن كل كائن وجودا أو عدما فهو بمشيئة الله، وقد أجمع المسلمون على هذا في الجملة، فكل المسلمين يقولون: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كل شيء واقع بمشيئة الله. أما ما كان من فعل الله فهو بمشيئته لا إشكال فيه، مثل
على أن أفعالنا كائنة بمشيئة الله؟ الجواب
نعم فيه أدلة سمعية وعقلية على أن أفعالنا واقعة بمشيئة الله. كل واحد منا ما فيها قل وليس بهذه دليل. طيب نحن نقيم أحد بعضكم بعض الأحيان نقيمه إذا رأيت فيه النوم. نعم لأنه ما لحق من أفعال الإنسان وأنا ما لبيت البيت. طيب عندنا أدلة سمعية على أن فعل الإنسان بمشيئة الله. قال الله تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا. كل ذات المشيئة هنا المتعلقة بفعل الإنسان سمع أو ثلاث. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يعلم الغيب. كرر مرتين ولو شاء الله ما اقتتل وبعدها ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن ذلك فعل العبد فجعله الله تعالى بمشيئته. وقال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. وقال تعالى في آية أخرى ولو شاء الله ما فعلوه. إذن فأفعالنا واقعة بمشيئة الله. وقال الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أما الدليل العقلي أنا رأيي مكتب أصفلتنا وأصفلتنا الدليل العقلي أيضا أن يقال هل الخلق ملك لله؟ الجواب نعم. هل يمكن أن يكون في ملك الله ما لا يريد؟ لأن ما دام الشيء ملكه فلن يكون في ملكه ما لا يريد. إذن فكل ما كان في ملكه فهو